الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم بالأمس من باب التقريب الذهني أن الرسول صلى الله عليه وآله لما كان وجودا نورانيا في أعظم مرتبة في عالم الإمكان لا يحتاج كأمثالنا عبيد العصا أن يمتنع عن موبقة أو ذنب أو جريمة خوفا من دخول النار أو طلبا لدخول الجنة، لأن الدناءة مع العظمة لا يجتمعان، لأن السقوط والرذيلة مع من كان خليفة لله، مع من كان المصداق للتخلق بأخلاق الله لا يجتمعان، كما ضربنا مثالا من باب التقريب الذهني على أن صاحبه عليكم السلام الشامة السليمة لا يحتاج أن يردع عن شم الروائح النتنة، فإنه يبتعد عنها بنفس سلامة شمه، ولا يحتاج إلى ضرب وتوبيخ وما شاكل هذه الأمور حتى يبتعد عن الروائح النتنة. الأمور النتنة والروائح النتنة منفورة بحسب طبعه، لا يحتاج إلى ردع. كذلك المناظر القبيحة لسليم البصر لا يحتاج أن يردع عنها ردعا توبيخيا، لأنه بسلامة فطرته وسلامة بصره هو لا يقرب من المناظر القبيحة، لأنها لا تتناسب مع سلامة الذوق، مع سلامة البصر. وهكذا في الملموس وفي المطعوم وما شاكل هذه الأمور، لا نحتاج أن نردع أحدا عن ذوق ما كان مرا كالصبر وما شاكل هذه الأمور إذا كان سليما في ذوقه. وهكذا حتى تكدر هذه الأمور، حتى تفقد سلامتها هذه الأمور. فلعل الإنسان الذي وصل إلى مرحلة بضعف لمسه أو شمه أو ما شاكل هذه الأمور يقرب من كثير من هذه الأمور، لأنه لا يشمها وشلنا، لكن ينصحه الطبيب على أنه إن كنت لا تتمكن من شم الروائح النتنة وقد تجلس إلى قربها وهي تضر بصحتك، فاستعن بغيرك، فاستعن بغيرك لكي تبتعد عنها، لأنها ضارة بالبدن، مثلا ضارة بسلامة البدن. فرسول الله صلى الله عليه وآله لا يحتاج كأمثالنا عبيد العصا أن يقال له تجنب واجتنب الخمر، وإلا فمن شرب الخمر تقام عليه الحدود. الخمر منفور بالطبع لمن كان سليما بفطرته، سليم الفطرة يبتعد بسلامة فطرته وبعظيم مقامه ومنزلته وبطهارة نفسه عن مثل هذه الموبقات، عن مثل هذه الظلمات، لأنه لا جامع بين النور والظلمة، لا جامع بين العظم والخسة. هذه الأمور أردناها مقدمة لندخل إلى مسألة الخلق والإيجاد. فقال المتكلمون وبعض الفقهاء: لو كانت المشيئة والإرادة الإلهية قديمة للزم أن يكون العالم قديما، وإذا كان العالم قديما أصبح كالحق، وأصبح الحق موجبا مقهورا على الفعل ليس مختارا. الجواب أولا على أن القدم على نحوين: قدم ذاتي وقدم زماني. المشكلة الكبرى ليست في القدم الزماني، كل ما تجاوز عالم الأفلاك وعالم الحركة والسماوات والأرض من عالم المثال وعالم العقل والتجرد هو فوق الزمان، وما كان فوق الزمان لا يقدر بزمان ولا يحد بزمان. فالمجردات تمر الدهور والكرور وهي لا تتغير ولا تتبدل، لأنها ليست في قبضة عالم الزمان، في قبضة عالم الكون والفساد والتغير. فهناك لا زمان، فلا تقدر الأمور بيوم أو سنة أو ألف سنة. فالعالم الذي هو فوق عالم الزمان يسمى بالدهر، وهو لا يقيد ولا يحدد بالزمان. فالله سبحانه وتعالى بإقرار الجميع أنه قبل خلق هذا العالم، وهو عالم الكون والفساد، عالم التغير، عالم الحركة الفلكية، خلق خلقا مجردا، سواء على مسلك العرفاء أو على مسلك الفلاسفة أو على مسلك الشرع، أول ما خلق الله العقل قبل مرحلة الزمان وقبل أي مرحلة. فكون العالم قديما بقدم زماني لا يستدعي أن يكون العالم قديما بقدم أزلي. القدم الأزلي شيء، والقدم الذاتي شيء، وكون الشيء ليس بقديم قديما زمانيا شيء آخر. فإذا العالم قديم بقدم زماني لكونه عقليا ومجردا ونوريا لا يستدعي أن يكون قديما ذاتيا أزليا. القدم الذاتي، القدم الأزلي للحق سبحانه وتعالى ومن خصوصيات الحق. ثانيا، ما دام الممكن حادثا مسبوقا بالعلة، فبينه وبين علته تقدم رتبي، تقدم الحقيقة الإسمية على الحقيقة الحقية، تقدم العلة على المعلول، تقدم الحقيقة الأزلية على الحقيقة الظلية. وهذا أمر لا يتمكن الممكن ولو كان عقليا فوق الزمان أن يتخلص منه. فالممكنات قرآن، لأنها من المعاني الظلية، لأنها معلولة، والمعلول مسبوق بعلته، والحادث مسبوق بالقديم، فلا تتخلص من تقدم العلة عليها وتقدم الحق عليها تقدما رتبيا، وهو سبق العلة على المعلول، سبق المعنى الاسمي على المعنى التابع الحرفي، وما شاكل هذه الأمور. ثانيا، ثالثا، من البديهي ومن الأمر الواضح على أن من كان فاقدا للشيء لا يكون معطيا له، ما دامت هناك إرادة في عالم الإمكان، ما دامت هناك مشيئة في عالم الإمكان، ما دام هناك اختيار في عالم الإمكان لملك أو لإنسان أو لجن أو لأي مخلوق، لابد وأن تكون ناشئة عن إرادة للحق أزلية، لابد وأن تكون ناشئة عن اختيار للحق قديم، وإلا كيف أعطى الاختيار أو أعطى الإرادة من كان فاقدا للإرادة أو للاختيار أو لما شاكل هذه الأمور؟ فوجود هذه في عالم المظاهر والآيات في عالم الإمكان لدليل على كونها متحققة عند الحق سبحانه وتعالى، كما وأن الروايات وردت أن لله إرادتين، إرادة عزم وإرادة حاتم. فإذا هناك إرادة فعل وإرادة ذاتية، والإرادة الفعلية في عالم الإمكان لا بد وأن تكون ناشئة وتابعة لمن؟ للإرادة الأزلية الإلهية عند الحق سبحانه وتعالى، لأن كل ما في عالم الإمكان لا بد وأن يكون تابعا للحق سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن نقول أن الذات خالية من الإرادة، لأنها لو كانت بإرادة أزلية لكان العالم قديم، وإذا صار العالم قديم أصبح الله سبحانه وتعالى مجبورا ومقهورا على الفعل. لا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه راجع إلى المشيئة الأزلية الإلهية. الله ليس كمثلي ومثلك يأتي ليفكر في صلاح الشيء ثم يرجح الشيء أو يشتاق إلى الشيء وتجري في حقه مراتب الإرادة، هذه مراتب الإرادة الجارية في حقنا من تصور الشيء ومن التأمل في الشيء ومن الشوق إلى الشيء ومن الشوق المؤكد إلى الشيء ومن الإجماع والإرادة على الشيء، هذه لقصور في ذواتنا، هذه لا يمكن تصويرها وتصورها في الحق سبحانه وتعالى. فما شاءه كان وما لم يشأه ما كان، فوما شاءه كان كان بقدم زماني لا بقدم ذاتي، لأن القدم الذاتي من شؤون الحق سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نتصور قدما ذاتيا لغير الحق، لأنه بعد كون الصرافة المحضة والحقيقة الواحدة الحقة من شؤون الحق، كل ما كان سوى ذلك لا يكون إلا تابعا ومعنى حرفيا لهذه الحقيقة، ولا يمكن أن يخرج عن هذا الواقع. فإذا قالوا لو كان الحق فاقدا في مرتبة الذات للإرادة، كيف أعطى تلك الإرادة في مرتبة الفعل للممكنات؟ ويوجب أن تكون بالنسبة إليه أي الإرادة بالنسبة إلى الحق تعالى ممكنة، وإذا كانت ممكنة كان فاقدا لشيء، وما كان فاقدا لشيء في جانب من الجوانب وهو بسيط كان فاقدا كان محدودا، وإذا كان محدودا كان ممكنا، وما شاكل هذه الأدلة. فكما وأن أرجو التوجه، المتكلمين أشكلوا بأنه لو كان الحق تعالى موجدا للأشياء في القدم لكان مجبورا، وإذا كان مجبورا ومقهورا وكان الواحد لا يصدر منه إلا الواحد يستوجب تقييد القدرة الإلهية ويسوقنا إلى الإمكان، وأشكلوا على الفلاسفة، هؤلاء أيضا أشكلوا على المتكلمين على أنه لو كان فاقدا للإرادة الذاتية لكان ممكنا وليس بواجب. فالإشكال من هؤلاء على أولئك بالإمكان، والإشكال من الفلاسفة على المتكلمين أيضا بمسألة الإمكان، أنه يرجع الكلام إلى كون الواجب ممكنا. فإذا أرجو التوجه، فتلخص القول بأن الفلاسفة والعرفاء والشرع متفقون على صادر أول، متفقون على صادر أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله روحي، أول ما خلق الله القلم. الروايات مع أدلة الفلاسفة مع أدلة العرفاء على كون الصادر الأول لا بد وأن يكون متحققا وهو قبل كل شيء متفق لا خلاف فيها، إن كان هناك خلاف في كيفية الاستدلال أو في طريقة الاستدلال لا في أصل الاتفاق على صدور صادر أول جهة. من بعد هذه المقدمة عرفنا شيء أيضا على أن العرفاء يقولون بنبوة في عالم الإمكان، والفلاسفة يقولون بنبوة في على وجه الأرض لتحقيق النظام ودعوة البشرية والجن والإنس إلى الكمال. لما كان العرفاء يتكلمون عن المظاهر والأسماء الإلهية وأنه لا بد لجميع الأسماء والصفات الإلهية من مظهر ومن تحقق خارجي يكون مظهرا لها في مرتبة الفعل، فقالوا لا بد للاسم العدل الإلهي وهو الله من مظهر جامع لجميع الأسماء والصفات. إذا كان هكذا، إذا كان لا بد من مظهر جامع لجميع الأسماء والصفات وهو الاسم العدل في مرتبة الفعل، قالوا من أجل تحقيق العدل بين الأسماء والصفات جميعا لا بد من كلمة تامة تكون مظهرة لهذه الحقائق، وإذا كانت مظهرة لهذه الحقائق والله سبحانه وتعالى بوجوده لا نهاية له وبسير الكائنات إليه هو الغاية التي المطلوبة التي لا نهاية لها، وهو قد قال أنتم الفقراء فالفقر الذاتي لا يخرج من عالم الإمكان، وقد قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فإذا سؤال مستمر وفقر مستمر وعطاء من الحق مستمر لا بد لقصور في القابل كما قلنا لا في الفاعل من نبوة تأخذ الحقائق بواقعها العلمي التشريعي وبواقعها الكوني أو التكويني من الحق سبحانه وتعالى لتكون واسطة فيض علما وإيجادا في عالم الإمكان. فلا بد من نبوءة في عالم الإمكان هي مظهر الأسماء والصفات عدلا، فلا تكون إلا واحدة وهي الحقيقة المحمدية صلى الله على محمد وآل محمد. فعلى مسلك العرفاء النبوة لا تختص بنبوة الأرض لقاعدة اللطف، وإنما هي عامة في عالم الإمكان طرا، فيكون النبي نبيا لأخذ الحقائق من الحق سبحانه وتعالى على اختلاف مراتب الحقائق في عالم التجرد والمثال والمادة، وعلى اختلاف الحقائق قبل ذلك من الأخذ من العلم اللدني لتكون نبوءة تأخذ الحقائق بكل مراتبها وتبث الحقائق على قدر كل موجود بسعته الوجودية ليكون معطيا لكل وجود على قدر قابليته على اختلاف مراتب عالم الإمكان. فالنبوة عليكم السلام، فالنبوة العرفانية نبوة عامة لعالم الإمكان، والنبوة الفلسفية كما هي في أذهاننا على أن الله سبحانه وتعالى قد كتب على نفسه لطفا بحال العباد أن يقربهم إلى الطاعات وأن يبعدهم عن المعاصي ويحقق لهم كل شيء يستوجب القرب إلى الطاعات والبعد إلى المعاصي، وهي قاعدة اللطف. فلا بد من نبي يكون مرشدا وهاديا إلى كل صلاح ومبعدا عن كل صلاح. وهكذا هذه القاعدة وهي قاعدة اللطف أجروها في من؟ بالنسبة إلى الإمامة، لأن الملاك في المقامين واحد، فقالوا لا بد من نبوة ولا بد من استمرار النبوة لتقريب الناس إلى الحق وإبعادهم عن الباطل، بتحقيق حكومة إسلامية ببيان بحقائق الأمور، بإمامة عدل، بإمامة حقة. وهذا هو ملاك اللطف الذي يكون جاريا أيضا في الإمامة. فالنبوة على مسلك الفلاسفة نبوة كما عرفناها في عالمنا هذا، ونبوة على مسلك العرفاء. أي نبوة؟ نبوة عامة لعالم الإمكان. فالنبي عند العرفاء نبي لعالم الإمكان، والنبي بمصطلح الفلاسفة نبي على وجه الأرض، كما وقد دلت الأدلة على أنه إضافة على هداية البشر له هداية الجن مثلا. وخلنا العبارة. هناك مقدمة أيضا لا بد من الالتفات إليها، أينما تولوا فثم وجه الله. قد عرفنا أن المراد من الوجه هو ما يكون مظهرا للشيء، متلولة ما بطن من الشيء لا يكون وجها، ما خفي من الشيء لا يكون وجها. ولذا يعرف الإنسان بوجهه لا بيده أو برجله، متلولة الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى شخصين ينظر إلى وجوه الناس ليميز أحدهما عن الآخر. فالوجه هو الشيء الذي يكون ظاهرا به يعرف الشيء. ولما كان الصادر الأول هو الحقيقة الظلية الجامعة ببساطتها لكل الحقائق التي بها تستنير الحقائق والماهيات، وبواسطتها تتشخص الأمور لتكون في مرتبة العقل أو في مرتبة المثال أو في مرتبة المادة، كلها من فيض من؟ من فيض الله بواسطة الوجه الإلهي. ما هو الوجه الإلهي؟ هو الصادر الأول. فالصادر الأول أو النفس الرحماني أو العقل الأول أو عبر عنه ما شئت أو الفيض المقدس هو الوجه الإلهي. كل شيء هالك، أرجو توجه إخواني، كل شيء هالك وكل شيء داثر إلا الوجه الإلهي. أينما تودوا فثم وجه الله. الوجه فسره الفلاسفة، فسره العرفاء، ولعله لا يبعد عن الحق عن مسيرة الشرع أيضا على أن الوجه هو الصادر الأول، لأنه الحقيقة البسيطة التي هي بواقع بساطتها تشمل كل الحقائق. ثم بعد كون الحقائق كانت رتقا فتقت لتسير بأسبابها في عالم الإمكان. هذا الوجه هو ما ظهر به الله تعالى على عالم الإمكان ليكون منطلقا لمسيرة عالم الإمكان. من هنا عرفنا الوجه بأنه الرحمة المطلقة الإلهية، أن رحمة مطلقة ذاتية، وتقييدها بالإطلاق من باب التسامح في التعبير، فرحمة مطلقة فعلية إلهية، وهي الصادر الأول، هي الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. من جانب آخر كل شيء هالك إلا وجه. خلقتم للبقاء لا للفناء، مع الهلاك لا يجتمعان، وتلولة مع الهلاك لا يجتمعان، مع بعض الروايات القائلة بأن الله يميت كل شيء حتى إبراهيم عليه السلام لا يجتمعان. ما المراد من الهلاك والفناء وما شاكل هذه الأمور بعد اعتقادنا بأنه إنا لله وإنا إليه راجعون بعد رجعة إلى الحق وهو الغاية اللامتناهية التي لو سارت الخلائق سيرا لا نهاية له لا تتمكن أن تصل إلى تلك الغاية لينتهي الكمال، لأنه الكمال المطلق. فسير الكائنات إليه على اختلاف مراتبها من سيد الكائنات إلى ذرتها تسير سيرا متواصلا إلى الحق سبحانه وتعالى، ولا وقفة في مسيرة الكمال. كيف تجتمع مثل هذه الكلمات مع الهلاك ومع الفناء ومع الموت وما شاكل هذه الأمور؟ أرجو توجيها حتى لا تصير شبهة في الأذهان. الهلاك ليس لوجه الله وهو الرحمة المطلقة الإلهية، لا هلاك بمعنى العدم والفناء لوجه الله وهي الرحمة المطلقة الإلهية التي استنارت بها الماهيات وتحققت بها فكانت سماء وأرضا وملكا وشجرا وفلان وفلان إلى آخر. فإذا لا يراد من الهلاك العدم أو الاضمحلال أو اللاشيئية أو ما شاكل هذه الأمور، هذه ليست بمرادة في البقاء. ما المراد بعد الكون؟ الوجه الإلهي هو الثابت الباقي المستمر بمشيئة الله الذي به تستنير كل الحقائق والماهيات. قالوا المراد من الهلاك هلاك التعينات، هلاك التشخص الفردي وهي الحدود، لا هلاك الوجود. أرجو الإخوان، الإنسان كان نطفة، هلكت حدود النطفة لا حقيقة الوجود لتكون علقة، ثم من بعد ما أصبح الوجود بسعة أكثر لبسا بعد لبس وكمالا بعد كمال، جاء ليكون ملغة، ليكون بسعة ثالثة أكثر. وليس معنى أن المرحلة الثالثة الكمالية كانت سببا لعدمين متقدمين، مرحلة النقطة والعلقة، ما عدمت تلك المراحل، وإنما اتسعت كمن يدخل إلى المدرسة يدرس الصف الأول فيأتي في السنة الثانية ليدرس الصف الثاني. ليس معنى أن الصف الثاني إعدام لمعلومات حصلت ولحقائق حصلت في الصف الأول، وإنما معنى اتساع في العرفان، اتساع في المعرفة. مرسل له؟ فليس معنى أن الطفل في الصف الثاني ينطى عليه شيء لينسى كل ما درس ليصبح ما درس عدما ليأتي بمرحلة جديدة. لا، مرحلة من العلم والنور تصبح مقدمة وتصبح مؤهلة لمرحلة نورية علمية جديدة، ليصير في الصف الثاني بسعة وجودية علمية أكثر من المرحلة الأولى. فهو إعدام لا للوجود وهو العلم بمرتبة الصف الأول، وإنما هو إعدام لغية العلم الذي كان مضيقا ومحددا بماهية وحدود خاصة في الصف الأول. وكذلك الصف الثالث والرابع والخامس والعاشر من باب كمال بعد كمال، من باب سعة وجودية لإذهاب وإماتة وهلاك القيود والحدود، لا لإهلاك الوجود وإذهاب ما حصل من المحققات الوجودية. لما؟ لأن الإنسان كما قلنا قاصر، لما كان قاصرا لا بد وأن يأتي إلى مراحل الكمال متدرجا فيها لينتقل من مرحلة إلى مرحلة، لينتقل من مقام إلى مقام. فإذا كما وأن الصفوف في المدارس كل صف لاحقا ليس معناه أنه يكون سببا لإعدام الصف السابق، بل إنما هو إعدام لحدود وضيق كانت بمقدار الصف الأول ليحصل وجود أوسع بحدود جديدة أهلكت حدودا ولم تهلك وجودا. كذلك كل شيء هالك، كل شيء هالك بأي لحاظ هالك، كل شيء، إنسانا كان بمركبة، بقرا كان بمركبة، ملكا كان بمركبة، هذه المركبة التي جعلته سمي بزيد، سمي بإنسان، سمي بشجر، سمي بوجود، جعلت هذه الحدود والماهيات حدا وإطارا له وعنوانا وجوديا له. وشلو له، وقلنا إنسان موجود، بقر موجود، كذا موجود. هذه الحقائق لا بد وأن تعدم ما دمنا نعتقد بأن الفيض من الله، لأنه وجود لا حد له، فيضه لا حد له، ولأنه غاية لا يمكن أن تبلغ إليها الممكنات، فلا بد وأن يكون العروج نحو الحق سبحانه وتعالى لا يخصص بسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، وإن كان واسطة في الفيض، وإن كان ما عرج إليه الرسول بوحي أوحى إليه ما أوحى، لا تتمكن أن تدرك ما أوحى إليه الملائكة وعظماء الخلق، وكذا لأنه إمام الأئمة والإمام المبين. لكن الله سبحانه وتعالى كما أعطى محمدا صلى الله عليه وآله عطايا لا يمكن أن تدرك بالعقول لجوده المطلق، أعطى الذرة على قدر استعداده، وأعطى البقر على قدر استعداده، وأعطى الشجرة على قدر استعدادها، وعطاؤه مستمر لأنه الجواد، جواد المطلق. فإذا أرجو التوجه، الوجه الإلهي باق بفيض من الحق لأنه الوجود اللامتناهي، والعروج إلى الله تعالى بكافة الممكنات مستمر لأنه إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه مبدأ المبادئ وأصل الوجود وغاية الموجودات، فلا بد وأن تكون الموجودات سائرة إليه سيرا متواصلا لا حد له. هذا من لوازم معرفة التوحيد، هذا وهو أن الله هو الجواد المطلق وفيضه مستمر، ويسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذه ليست بمعارف جئنا بها من العرفان أو من الفلسفة، هي معارف شرعية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، معارف شرعية. ولذا لعل الإمام علي عليه السلام حينما يقول من قلة الذات وعظيم المورد وبعد الطريق، لعل العبارة لا يريد أن يقول وأن يتخوف من زاد ليوم القيامة فقط، يريد أن يشير إلى أن الزاد الذي نريده لغاية لا متناهية مهما كان من العظم العلمي، مهما كان من العظم في التقوى، فهو زاد قليل، لأننا نريد زادا لغاية لا متناهية، لأننا نريد زادا لغاية لا متناهية، فمهما كان الزاد في هذا الطريق البعيد البعيد الذي لا يحد بحد يكون قليلا، لأن المطلوب لا متناهي وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا أرجو توجه، كل شيء هالك، كان شنو هالك؟ مو هلاك بمعنى العدم، هلاك حد، هلاك ماهيته، هلاك ضيقه الوجودي، حدوده الوجودية، لينتقل من مرحلة إلى مرحلة. فكل ما في عالم الإمكان بما له من ضيقه الوجودي، لأنه مهما بلغ فهو ضيق الدائرة، لأن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، فهو كل شيء بأي مرحلة من المراحل من ذرتها حتى سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله لا بد وأن يكون يعرج إلى الله عرجا متواصلا فتهلك الحدود والماهيات ليبقى العروج إلى الله متواصلا يتناسب مع غاية وهي الله سبحانه وتعالى الذي هو غاية غايات. فإذا الفناء فناء الحدود، الهلاك هلاك الحدود، الإضمحلال إضمحلال الألبسة لا إضمحلال أصل الوجود. فالوجود يسير بهداية ربانية وهو رب الأرباب، يسير بهداية ربانية قاصدا الحق شاء أو أبى، علم أو جهل ذلك، لأن الله برحمته المطلقة التي لم يخصصها بأحد شاءت رحمته أن يأخذ بأيدي الكائنات إلى مسيرة طويلة لا حد لها، ينقلها من مرحلة إلى مرحلة. فكل شيء هالك، يعني كل الحدود هالكة، كل القيود هالكة، كل الضيق هالك، لأن الحقائق تسأل الحق في كل يوم، والحق يفيض عليها الوجود في كل يوم، فهي سعة وجودية وهلاك ماهوي، فهي سعة نورانية وهلاك حجي، لتسير إلى الحق سبحانه وتعالى بلا وقفة في مسيرتها نحو الحق تعالى. من باب التأييد كتبت بعض المطالب أقرأها على وجه السرعة. قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في الفردوس الأعلى صفحة 37: إن التوحيد الحق لحضرة الحق جل وعلا وما يليق بوحدانية ذاته المقدسة الأحدية، بل أصل وجود الوجود للواجب تعالى شأنه، لا يتم إلا بهذه القاعدة، وهي قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. ثم قال: إن حضرة الحق سبحانه لا بد وأن يكون أحدي الذات أحدي الصفات، فإنه إن لم يكن كذلك يلزم التركيب، والتركيب ملازم للإمكان، والإمكان يطارد الوجوب أي يطرد ويدفع الوجوب ولا يجتمع معه، فلو كانت فيه أي في الحق حيثية ولو كان مركبا لكان ممكنا، ولو كان ممكنا لم يكن واجبا هذا خلق. فإذا الثلاثة: واحد لو لم يصدر من الواحد لكان مركبا، وصدر الواحد من الواحد لكانت القدرة محدودة فيكون ممكنا. فكل واحد باعتقاده أنه ألزم الطرف والخصم بمن بلزوم الإمكان للواجب سبحانه وتعالى. ثم قال: وهذا الوجود الواحد الممتد الساري المستوعب الذي أشرق على ظلمات الماهيات وهياكل الممكنات، هو الوجود الجامع للكثرات، وهو الوجه الباقي، وهو الوجه الواحد الأحد الباقي ببقائه الدائم بدوامه. وإنما الفناء والتغيرات للحدود والأعدام، والتغيرات للوجود، وجه الله لا يعدم، فيض الله لا يعدم، رحمته المطلقة لا تعدم، وإنما العدم لمن؟ لهذه. وإنما الفناء والتغيرات للحدود والأعدام، والوجود يستحيل أن يقبل ضده وهو العدم. ثم قال: أيها الإخوان، هذه المطالب والمباحث السامية وعمدة قصدي، إنما نبهت عليها وكان من عمدة قصدي، إنما هو التنبيه على أنه إياك وسوء الظن في حق الحكماء الشامخين والعلماء الراسخين، خصوصا بحكمائنا الإسلاميين، وإياك والمبادرة إلى التفسير. ثم مثل بعض الناس ممن لا يفهم مرادهم ولا يصل إلى مغزى مقصدهم، فيتسرع إلى التجوال في ساحة الطعن والإيراد مع الذهول والغفلة عن المراد. ثم قال: وحقا أقول إن الرشادة والكمال إنما هو في فهم كلمات العلماء الأكابر وفهم بحوثهم النظرية مع التعمق للتشنيع والإيراد، فإن ذلك من دأب القاصرين وعادة الجاهلين. فإذا هذه المطالب لا نريد أن نقول أنها حقة، ولا نريد أن نكون من المهاجمين والمفسقين لغيرنا. يجب علينا، وهذه الأمور ليست تقليدية مثل له، يجب علينا أن ندرسها بمعرفة، فإن وجدناها مع دراسة الشريعة بعد معرفة الطريقين وجدناهما طريقة واحدة أخذنا بها من باب الإرشاد ومن باب الهداية إلى الواقع، وإن وجدناها غير صحيحة نردها بدليل لا بتفسيق ومهاجمة. والحمد لله رب العالمين. Thank you.